إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الدين العظيم دين الإسلام قد اشتمل على مصالح الخلق بما يهيئ لهم الحياة الكريمة ويحفظ لهم حقوقهم فيما بينهم ويباعد بينهم وبين كل ظلم أو جور أو سفاسف في الأخلاق أو غير ذلك مما يؤثر على الحياة الكريمة. وقد جاءت شريعة الإسلام بمنظومة كريمة سامية من الأخلاق، الأخلاق التي تجعل التعامل فيما بين الناس، بل تجعل التعامل بين الخلق جميعا محفوفا بالإحسان مقرونا بالبر والتقوى. ولذا لفت النبي عليه الصلاة والسلام الأنظار إلى أن ما ابتعثه الله به مؤكد على الأخلاق التي تضبط العلاقات بين الناس، كما ثبت في المسند عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن جملة الأخلاق السامية والشمائل الشريفة الكريمة خلق عظيم لا يتصور أن ينفك عنه أحد من الناس، وإذا تباعد أحد من الناس عن هذا الخلق الكريم فإنه يؤدي به إلى عدد من المشكلات، بل قد يلحقه في عدد من الأحوال والصور والوقائع يلحقه بالبهائم ويخلعه عن صفة الإنسانية ويباعده عما كرم به من العقل. خلق كريم أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أنه خصوصية الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فهذا الخلق الكريم مما ينبغي أن يعنى به الإنسان، لأن فيه جوانب شرعية وجوانب فطرية يحتاج المرء أن يدرب نفسه على هذا الخلق، وأن يدرب من تحت يده من الذرية والأهل على هذا الخلق الكريم. فالحياء قرين الإيمان، وهو مفتاح كل خير، وهو من أعظم الأخلاق التي تنأى بالإنسان عن الرذائل وتحجزه عن سفاسف الأمور، وهو من أقوى البواعث على تحصيل الفضائل وطلب معالي الأمور. ولذلك تواردت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة عليه، مبينة فضله وشرفه. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة رجلا يعظ وينصح آخر عرف بالحياء الشديد، وهو يقول له: اخرج عن حيائك، لا تجعل حيائك مانعا لك من أن تتصدر أمام الناس، ومن أن تكون مبادرا، ومن أن تكون كذا وكذا. ذلك أن هذا الرجل كان الحياء عميقا في نفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن جملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤكدة على خلق الحياء ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك وهذا الحديث يدل على أن الحياء مما توارثه الأنبياء في وصيتهم لأممهم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى فهو من أوائل ما أوصى به الأنبياء عليهم السلام أقوامهم، وكان من جملة ما بقي من هذه الوصية هذا اللفظ الجامع إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال بعض العلماء إنه أمر وإنه في ظاهره الأمر ولكنه في الحقيقة على سبيل الوعيد وبيان سوء العاقبة، فيكون المعنى إن لم تستحي من الله فاصنع ما شئت فإنه سيجازيك ويحاسبك عليه، كما قال الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ويحتمل أن يكون على سبيل الإخبار، ويكون المعنى أنك إذا فقدت الحياء فستفعل كل ما يخطر في بالك ولن يكون هناك ما يمنعك من فعل القبائح بعد ضياع الحياء. وصدق رسول الله وصدق أنبياء الله عليه وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام. فإن المجتمعات التي تعرت عن الحياء لا حد لسفاسف أفعالها. أولسنا نقرأ اليوم في الأخبار وما تبثه وسائل الاتصال المتنوعة أن ثمة في الغرب من الاتجاهات الأخلاقية التي لا تخطر على البال زواج رجال برجال ونساء بنساء مما ينافي الفطرة المستقيمة؟ أولسنا نسمع عنهم من العري ومن الاتجاه كل متجه مما لا تحفظ فيه الأخلاق ولا تراعى فيه القيم؟ في جملة من الوقائع التي تدل دلالة واضحة على أنهم لما خرجوا عن هذا المسلك الكريم وقعوا في شر أعمالهم. وحقيقة الحياء أيها الإخوة المؤمنون أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. خلق يبعث على ترك القبائح، والقبائح معروفة ومعلومة بالفطرة ومنها ما يعلم بالشرع. فالناس على سبيل المثال يستقبحون العري ولا يقبله عامة بني الإنسان لأنه مما يتنافى مع الفطرة. فالحياء يحمل الإنسان على أن يحافظ على هذا المسلك الفطري، لكنه إذا انتزع منه الحياء خالف هذا المسلك. وهكذا في أمور كثيرة، كما أن الحياء يمنع من التفريط في حق صاحب الحق، فتجد الناس فيما تعارفوا عليه في قديم الأزمان وإلى اليوم على سبيل المثال حفظ حق الوالدين، حفظ حق الأرحام والقرابة، حفظ حق الجيران، فهذه حقوق يحمل الحياء صاحبها على أن يحافظ عليها وأن لا يفرط في حق هؤلاء. ولذلك كان الحياء مما يميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، فالمخلوقات من البهائم وغيرها لا تلتفت إلى القيم التي يلتفت إليها الإنسان، وإذا تخلى الإنسان عن هذه القيم التي يبعث عليها الحياء فإنه ولا شك يشابه الحيوان. ولذلك فإذا كانت البهائم التي تهجم على ما تشتهي دون حياء أو روية، وذلك لأنها هذه طبيعتها، فإن الإنسان إذا كان على منوالها شابهها وخرج عن الاعتداد بعقله وفهمه وإنسانيته التي كرمه الله تعالى بها. ولذا فإن بين اقتراف الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم وارتباط وثيق. الذنوب والمعاصي وخصوصا المجاهرة بها إنما يكون ذلك مع انتزاع الحياء وزواله من ذلك الإنسان. فإذا قل حياء المرء لم يبالي بما اقترف من ذنوب، ومن عقوبات الذنوب نزع الحياء وقلته. ولذلك نجد على سبيل المثال أنه حينما ينزع الحياء من الإنسان نجد في بعض المجتمعات أن سفاسف الأخلاق ومستقبحها يعد تميزا، ربما أقيمت له المعاهد والمدارس والكليات لتعليمه. فلذلك نسمع على سبيل المثال المعاهد التي تعلم رقص النساء بما ينطوي عليه من عري وتفسخ وفحش واضح، فإذا كان هذا متصورا وقوعه في بلاد غير إسلامية لأنه لا دين يزعهم، فإن هذا الأمر موجود في بعض البلاد الإسلامية. تذهب البنت بصحبة أبيها أو أخيها أو بنفسها لتسجل في هذا المعهد لأي غرض؟ لأجل أن تمارس هذا الأمر الذي يخالف الفطرة الإنسانية ويخالف الحياء الذي جاءت به الشرائع. وإنما يكون هذا إذا نزع الحياء. ولذلك فإن من مسالك أهل الإجرام والشر أنهم يمررون الأخلاق السيئة والمسالك المصادمة للإسلام بين المجتمعات حتى يألفوها، فإذا ألفت كان الذي ينكرها هو المستنكر، كما أنها تمرر أيضا على الصغار حتى تستمر في الأجيال جيلا بعد جيل. وقد حكى القرآن العظيم هذا الأمر وبينه في شأن قوم لوط عليه السلام، فإنهم لما قارفوا الفعلة التي لم تسبق في بني الإنسان أنهم يأتون الذكران، فإنهم لما أنكر عليهم لوط عليه السلام قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهكذا تنتكس الفطر وتتبدل الأخلاق ليكون من على الخلق الكريم هو المستنكر، هكذا تمرر مثل هذه الأخلاق، وإنما يكون ذلك إذا نزع الحياء. ويبين العلماء رحمهم الله أن الحياء فيه كل خير وكل بر تحفظ به الحقوق لجميع الناس، وذلك أنه يحمل الإنسان على فعل كل خير ويمنعه من كل إثم. فحري بالمؤمن أن يدرب نفسه ويربيها على هذا المسلك، لأنه كما تقدم من خلق الحياء ما هو فطري يكون في نفس الإنسان، ومنه ما يدرب نفسه عليه ويتربى به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بيان سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وهو القائل: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويبين العلماء رحمهم الله أن الحياء على نوعين: حياء جبلي فطري، وهو ما كان جبلة وفطرة في الإنسان، وهذا من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على عبده، لأنه يكون منذ خلقته على هذا المسلك الكريم. ذلك أن بعض الناس قد يكف عن القبائح والمعاصي ابتداء لما فطر عليه من الحياء، دون أن يعلم أن هذا جاءت به نصوص شرعية. ولذلك كان من الصحابة رضوان الله عليهم من كف عن كثير من أخلاق الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام ليقرها بين البشرية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام للأشج رضي الله عنه: إن فيك خصلتين، إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قال رضي الله عنه: ما هما؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: الحلم والحياء. فقال الأشج: يا رسول الله، أقديما كانتا فيا أم حديثا؟ قال: بل قديما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. رواه الإمام أحمد. والنوع الثاني وهو الحياء المكتسب، وهو من أعلى خصال الإيمان ودرجات الإحسان، وهو الذي يربي الإنسان فيه نفسه على ما يحبه الله وعلى كل خلق كريم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر الحياء الذي يربي الإنسان عليه نفسه فيما رواه الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والإنسان إذا فقد الحياء بنوعيه الفطري والمكتسب لم يبق له حينئذ ما يمنعه من الوقوع في القبائح والمعاصي. يقول مالك ابن دينار رحمه الله: ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء، نعوذ بالله من ذلك. ومما يعين الإنسان على أن يكون حييا من ربه أن يتذكر ترادف النعم، نعم الله تعالى عليه، وأن يستحضر توالي إحسان الله إليه. فإن الكريم لا يقابل الإحسان بالإساءة، ولو تفكر العبد في نعم الله لمنعه ذلك من عصيانه حياء منه تعالى وتقدس. ولذا أثر عن بعض السلف أنه قال: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. والعبد حينما يرى هذه النعم العظيمة من هذا الرب الكريم لا بد وأن يستحضر الحياء منه. كيف ينعم الله علي وأقابله بالمعاصي والسيئات؟ فالخلق لو أن واحدا منهم أحسن إليه رجل إحسانا كبيرا لاعتبر ذلك منه فضلا يحمله جميلا له بقية حياته، كيف وربنا هو المنعم المتفضل المعطي؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ نعم، إنه واجب عظيم أن يستحي العبد من ربه المنعم. والله سبحانه يكافئ هذا العبد الذي يستحي منه بأضعاف ما يكون من الإنعام الذي ربما توقعه وظنه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العطاء العظيم الذي لا يقدر قدره. ومما ينبه إليه في هذا المقام أن الحياء محمود كله إلا إذا حمل الإنسان على أن يكف عن الخير وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، فهذا ليس حياء حينئذ، بل إنه خجل مستقبح، لأن الحياء ينبغي أن يكون من الله وليس من الخلق. فبعض الناس إذا أراد أن يعمل خيرا أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يدعو إلى الله، بادر إليه الشيطان يقول: تعمل هذا العمل ربما استغرب الناس منك، فيكف حينئذ عن هذا ويظن ذلك حياء وليس هو بالحياء، ولكنه الخجل والخشية من الناس، والله أحق أن يخشاه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب مما يتعلق بخلق الحياء، فجدير بنا أن نربي عليه أنفسنا وأهلينا وأن نتواصى به، ثبتنا الله وإياكم على ذلك. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا كريم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير وبر ورشد، واجعلهما رحمة على رعيتهما، وأعذهما من كل إثم وشر يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تغفر لنا ولوالدينا، وأن ترحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.